أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات كالمعتاد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقوم فضيلته بشرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. باسمكم محبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وبياكم الإخوة المشاهدين.
على بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات مقربة إليه سبيلا إلى سلوك العلم النافع الموصل إلى الجنة. وحديثنا إن شاء الله تعالى لا يزال في نواسخ أحكام المبتدأ والخبر، وقد قدمنا لذلك بتقدمة وسنواصل في الحديث فيها، وهي من الأبواب المهمة التي يكثر استعمالها في الكلام مكتوبا كان أو منطوقا، ولا نغفل جانب الإجابة على الاستفسارات النحوية أو اللغوية التي تكثر الحاجة إليها، وإن لم تكن من موضوع الدرس بشرط أن لا تطغى على ما نحن بصدده من شرح هذا المتن. وإن كان هناك إجابات لسؤالي الحلقة السابقة،
نعم،
فحق المجيبين أن نستمع إلى إجابتهم ثم نبدأ إن شاء الله فيما
نحن فيه. الإجابات طويلة شيخ محمد،
إذا كان تنظر أكثر يعني، نعم، مختصر منها أو تختصر.
طيب
ترى الأول أحق إن كان هناك ما هو أول.
نعم، الأخت الكريمة أم فجر من السعودية تقول في إجابة السؤال الأول، السؤال الأول هو أذكر أنواع أخوات كان من حيث شرط العمل. الإجابة تنقسم أخوات كان من حيث شرط العمل إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يعمل بلا شروط، فإذا دخلت على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها، وهي ثمانية أفعال: كان وصار وليس وأصبح وظل وبات وأضحى وأمسى، وذلك نحو قولنا كان الرجل كريما، صار الجو باردا، ظل المسلم عزيزا. فكل هذه الأفعال إذا دخلت على الجملة الإسمية عملت فيها بلا شروط، فرفعت المبتدأ فصار اسما لها، ونصبت الخبر فصار خبرا لها. الثاني ما لا يعمل إلا ما لا يعمل إلا إذا تقدم عليه نفي أو شبهه أي نهي أو دعاء، وهي أربعة أفعال: زال وبرح وفتئ وانفك، وذلك نحو قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين. فهنا تقدم نفي على الفعل يزال فعمل في الجملة الإسمية، وقوله سبحانه قالوا لن نبرح عليه عاكفين، وهنا تقدم نفي على الفعل برح فعمل في الجملة الإسمية، فرفع المبتدأ فصار اسما له، ونصب الخبر فصار خبرا له. الثالث ما لا يعمل إلا إذا تقدمت عليه ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد وهو دام، وذلك كقوله تعالى ما دمت حيا، فتقدمت ما المصدرية الظرفية على الفعل دام فعملت في الجملة الإسمية، فرفعت المبتدأ فصار اسما لها، ونصبت الخبر فصار خبرا لها. كذلك تواصل معنا في إجابة السؤال الثاني الأخ توفيق شلبي من مصر، يقول في إجابة السؤال الثاني ما معنى توسط خبر كان وأخواتها. الإجابة معنى توسط خبر كان وأخواتها أن الأصل أن يتوسط اسم كان بين الناسخ وخبرها، وحيث أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في بعض الأحوال، لذلك يجوز أن تدخل كان على الخبر المقدم على المبتدأ فيصبح خبر كان متوسطا بين الناسخ والاسم، كما في قول الشعر فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء
سواء
نعم
عالم نعم
فليس سواء عالما
عالم وجهول
وجهول
نعم.
الضبط عندي غير واضح الشيخ محمد.
نعم، هو نعم. المقدم المنصوب الخبر
جميل.
سواء والمؤخر المرفوع المبني الاسم عالم.
احسنت. جميل. تواصل معنا استاذنك الشيخ عبير محمد احمد صالح من اليمن، وكذلك هنا تواصل معنا كذلك الاخ الكريم او الاخت الكريمه خديجه من المغرب. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا.
هذه الحالات التي ذكرت هي كما قال الإخوة إجابة الإجابة فيها صحيحة أنها هذا المقصود بها. وأنا أزيد الأمر إيضاحا بعد اسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أقول إن الجملة جملة المبتدأ والخبر هي ركنان في الأصل، ثم زدنا عنصرا ثالثا وهو الفعل الناسخ الذي دخل على هذه الجملة، فأصبحت الأجزاء ثلاثة: الفعل الناسخ واسمه وخبره. هذا هو الترتيب الأصلي، وقد يخالف هذا الترتيب فيتقدم الخبر على الاسم فيأتي الفعل الناسخ ثم الخبر أولا ثم الاسم كما مثل الإخوة، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عندما يقول في قول الله سبحانه وتعالى: وكان ربك قديرا، كان فعل الناسخ، ربك اسمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة رب وهو مضاف الكاف مضاف إليه، وقدير خبره. هذا هو الترتيب الأصلي لجملة الفعل الناسخ. وقد يتقدم كما مثلنا بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فكان فعل الناسخ ونصر هو الاسم، وتقدم الخبر حقا، وأصل ترتيب الجملة في غير القرآن: وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وتقدم الخبر فقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا من مواضع الجائزة والفصيحة. ويجوز أيضا شيء أكثر من ذلك، وهو أن يتقدم الخبر حتى على الفعل الناسخ، فأقول في مثل قولي: كان الرجل كريما، أو كان الجو باردا، أقول: باردا كان الجو، فأقدم الناسخ أقدم الخبر على الناسخ وعلى اسمه، وهذا أقل. فإذا هي على ثلاث فئات: أكثرها وأشهرها، والأصل فيها أن تكون بالترتيب الأصلي: الناسخ فاسمه فخبره، يليه في ذلك أن يتقدم الخبر على الاسم، وأقلها وأندرها أن يتقدم الخبر على الاسم والناسخ معا يأتي في البداية. وهذا قليل الاستعمال كما قلت، ولم يرد في القرآن الكريم، وإن كان قد ورد في الكلام الفصيح، لكنه لم يرد في القرآن الكريم أن يتقدم خبر الناسخ على اسمه، فيقال مثلا: عالما كان زيد، بتقديم الخبر على الاسم. لكن ورد ما يوحي بذلك، العلماء لم رأوا قول الله سبحانه وتعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أعرب الجملة حتى تكون واضحة. طبعا كانوا، هذه كان فعل الناسخ، الواو اسمها، يعبدون الجملة الفعلية في محل رفع الخبر، يعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأن من الأفعال الخمسة، هو الواو ضمير متصل فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. هذه الجملة على الترتيب الأصلي كانوا يعبدون، كان واسمها وخبر جملة يعبدون، إلا أن لو تأملنا لوجدنا أن هناك ضمير نصب منفصل متقدم: إياكم. هذا إياكم مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لجملة الخبر، أي يعبدون إياكم.
نعم.
والأصل في المفعول أن يتأخر عن فعله، فيعبدون إياكم هذه معمول أو مفعول لهذه الجملة، جملة الخبر. قالوا: لما تقدم مفعول هذه الجملة فهذا إذان بجواز تقدم الجملة كلها. الآن تقدم مفعول جملة الخبر على الناسخ، على الناسخ أصلا واسمه، فتقدم هذا المفعول يؤذن بجواز تقدم الفعل والفاعل أيضا، فجملة الخبر كلها معنى ذلك أنها يجوز تقديمها، لأنهم يقولون القاعدة تقول أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. وحين ذاك لما تقدم مفعول هذه الجملة الفعلية الواقعة خبرا اللي كان
جاز.
نعم، صح أن نطلق أنه يجوز تقديم الخبر كله، لأن تقدم المفعول مؤذن بجواز تقدم فعله وفاعله. هذه هي الصورة التي جاءت في القرآن الكريم مما يشعر بجواز تقدم الخبر خبر كان، وإن كان قد جاء في الكلام الفصيح في غير القرآن الكريم بقلة أن تقدم أخبار هذه الأفعال الناسخة على أسمائها. أعود فأقول إن الأصل هو المجيء بالترتيب الأصلي، ولا يخالف ذلك الأصل إلا لحكمة أو علة بلاغية يريدها المتحدث الفصيح.
هل ورد الشيخ محمد تأخر الفعل عن الاسم والخبر؟
نعم الاسم لا يتقدم على
الفعل الناسخ. الفعل الناسخ تأخر يأتي في آخر الجملة.
هذه هي الصورة التي منعت وهي أن يأتي الاسم والخبر ثم يأتي الفعل الناسخ. هذه الصورة الممنوعة التي يجوز فيها هو تقديم الخبر نفسه.
نعم.
ووجه جواز ذلك أن أصل الجملة هي جملة اسمية. والجملة الاسمية نحن نعرف أنه يجوز أن تأتي على الأصل المبتدا والخبر وأن يتقدم الخبر على الاسم لحكمة أو لعلة بلاغية. فلما كان أصلها هو جملة اسمية والجملة الاسمية يجوز فيها التقديم والتأخير جاز في خبر النواسخ أيضا التقديم والتأخير. هذا هو الأصل فيها. أما أن يتأخر الفعل الناسخ عليهما معا فهذا يبطل عمله فيهما وحين ذاك امتنعت هذه الصورة. يبقى أمر يتعلق أيضا بهذه الأفعال الناسخة. نحن عرفنا أن هذه الأفعال الناسخة عملها واضح وهو أنها تبطل حكم المبتدأ والخبر، أو في الأصح تبطل حكم الخبر، لأن المبتدأ وإن تغير من كونه مبتدأ للخبر أصبح اسما للناسخ لكنه بقي مرفوعا كما كان، لكن الخبر هو الذي تغير حاله فبعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا. لكن الكلام على مسألة المعنى، هناك بعض هذه الأفعال الناسخة 13 ذكرناها ما يستعمل في بعض استعمالات العرب بمعنى صار. نحن نعرف أن صار هي أحد النواسخ وهي تفيد التحول من حال إلى حال. فإذا قلت صار الماء ثلجا يعني تحول من حالة السيولة إلى حالة الجمود وأصبح من حال إلى حال. صار العنب زبيبا أي تحول من حال إلى حال لم يعد على حالته الأولى. هناك بعض الأفعال الناسخة تستعمل في بعض استعمالات العرب وليس في كل استعمالاتها بهذا المعنى، أي تصبح تفيد معنى التحول من حال إلى حال. هكذا سبرها العلماء عندما نظروا في معاني بعض الاستعمالات العربية وسواء في القرآن الكريم أو في غيره من فصيح الكلام. في قول الله سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، هنا كان استعملت في الآية في موضعين، الجبال كانت بصورة جامدة قوية ثم لما بست أي فتتت صارت تحولت من تلك الحال القوية المتماسكة إلى حال الذوبان والتفتت فصارت هباء أي تحولت من حال إلى حال. وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم في الدنيا في نظر الناظر لا يرى فروقا إلا الفروق الدنيوية، لكن الحال يتغير في الآخرة فيصبح الناس على أنواع ثلاثة فصلها الله سبحانه وتعالى من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين. فإذا هذا تحول من حال، قوله فكانت هباء منبثة أي صارت من تلك الحال إلى هذه الحال، وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم من ذلك الحال إلى هذا الحال، فاستعملت كان هنا بمعنى التحول من حال إلى حال. أيضا أصبح في قول الله سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبح هنا معناها تحولتم من حال الفرقة قبل اجتماعكم على هذا الدين إلى حال الاجتماع به وحال الأخوة، فتحولتم من حال إلى حال. الشاعر عندما يقول أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، يعني تحول حاله من حال إلى حال بعد أن كان يقدرني ويحترمني أضحى يعاملني هذه المعاملة السيئة، فتحول حاله من حال إلى حال أي صار إلى هذه الحال. في قوله تعالى ظل وجهه مسودا، هذه ظل واسمها وخبرها أي أصبح وجهه بعد الذي تحول من حالة البياض إلى حالة السواد، وقانا الله وإياكم من حاله. في قوله تعالى أمست، عفوا في استغفر الله، في قول الشاعر أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أي تحولت هذه الأرض أو البلاد التي يتحدث عنها الشاعر أي تحولت من حال إلى حال، فبعد أن كانت عامرة بأهلها صارت إلى حال أخرى وهي الخلاء والفراغ من أهلها. إذن هذه الأفعال التي رأيناها وهي كان وأصبح وأظل وأمسى وأضحى، استعملت في هذه الأمثلة في هذه الشواهد الفصيحة، استعملت بمعنى صار، أي التحول من حال إلى حال. هي لا تستعمل في كل استعمالاتها بهذا المعنى، ولكنها ترد في بعض الأحيان بهذا المعنى، والذي يحدد هذا هو معنى السياق. فنحن من سياق الكلام نستطيع أن نكتشف معنى هذا الفعل، لكن المقصد هنا هو أنه على الناظر والقارئ والمتكلم أن يتفحص الكلام ليتأكد من معناه، وينظر ما الذي قصده المتكلم فيه ليحمله على أحسن محامله.
جميل. هنا سؤال عندي يا شيخ الكريم، الشيخ محمد من الأخ عبد الكريم يقول: متى تكون النواسخ عاملة ومتى تكف عن عملها؟
النواسخ بالنسبة لكان وأخواتها هذه مسألة كفها عن العمل، الكف عن العمل يأتي في الحروف الناسخة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إن وأخواتها، عندما تدخل عليها ماء الحرفية فتكفها عن العمل وتسمى كافة ومكفوفة. أما النواسخ فإنها الأصل فيها أن تكون عاملة، وعدم إعمالها يأتي في مثل ما الحجازية في لغة ما، عندما تكون في استعمال غير الحجازية في استعمال التميميين فهذه تكون غير عاملة. لكن يبدو أن الأخ السائل الكريم يقصد بكفها، لا يقصد كفها عن العمل، وهذا إنما يكون في الحروف الناسخة، وسيأتي إن شاء الله تعالى إن كان له وقت في القسم الآخر من حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى.
شيخ محمد، معي المتصل الكريم أم عبد الله من الدمام، تفضلي. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله، سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: في قولنا ما زال الأثر، هل هنا زال تامة؟ يعني هل ما الفرق بينها وبين ما زال، بين جملتين ما زال الأثر وما زال الأثر باقيا؟
طيب،
هنا جملتين. في سؤال ثاني: في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، هنا دام سبقت بما المصدرية، هل هنا دام تامة؟ لأن يعني لا أرى هنا خبرا.
جميل،
بارك الله فيك.
شكرا لك، بارك الله فيك. شو محمد،
هو هذا موضوع الحديث الآن، هو استعمال هذه الأدوات أو هذه الأفعال تامة، وسأجيبها من خلال الانتقال إلى هذا الموضوع مباشرة، حتى وهي كما الأمر كما قالته مسألة استعمال هذه الأفعال تامة.
جميل،
وسيتبين معنى تمامها.
نعم، نأخذ اتصال محمد. أفراح من الخارج، تفضلي.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور عك ربي، لدي ثلاث أسئلة لو تكرمت. السؤال الأول بالنسبة للاء النافية، في بعض الأحيان أرى أنها إذا سبقت بفعل تحدث النون، لكن ما أدري وش السبب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في قولي ولا تؤمنوا هنا حدثت النون. السؤال الثاني: عندما نقول مثلا ربي اغفر لي، في بعض الأحيان كلمة رب تحذف الياء وأحيانا تثبت، فما مواضع يعني حذف الياء في ربي وما مواضع إثباتها؟ أما السؤال الثالث والأخير، التصغير، هل كل تصغير يدل على التقليل والتحقير؟ مثلا عندما أقول أخيتي، هل معنى ذلك أن فيها تقليل من الشأن؟
طيب،
وجزاك الله خير.
شكرا أختي الكريمة، بارك الله فيك.
أنا الحقيقة ما تصورت الموضوع الأول في قولي، لكن في قولي تسأل، هي يبدو عن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا.
لا 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 نعم،
أنا ما تصورت الحقيقة السؤال.
لماذا حذف النون في 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 بعض المواضع وإثباتها في البعض الآخر؟
طبعا في مسألة حتى تؤمنوا واضحة فيها، أنها حتى تؤمنوا أنها هذه فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون.
نعم، حذفت بعد ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لماذا حذفت هنا
في ولا تؤمنوا؟
نعم،
هي إذا قلنا إنها لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وإذا كانت صيغة وردت رواية في الحديث بهذه الصيغة فهي منصوبة بلن حينئذ، وإذا كانت لا تدخلوا الجنة فهي محمولة حينئذ على النهي فيها، ولكن واضح أنها أن المسألة فيها نفي، يعني أنا لا يظهر لي بالضبط ما مقصودها بسؤالها، ولكن أتصور أنها تقصد لماذا.
هل تم حمل النفي على النهي شيخ؟
لا، هي قدرت بمعنى لن، هي قدرة بمعنى لن، أو أنها نقول إن في قولنا لا يدخل الجنة كأنه ينهى عن الدخول إلا بمسوغه إلا بموجبه. هذا إذا 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 كانت تسأل عن هذه المسألة بالذات. أما في مسألة حتى تدخل حتى تؤمنوا وحتى تحابوا فالنصب فيها ظاهر وبين. في مسألة حذف الياء من ربي فكل مضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه عدد من اللغات عن العرب، فلك أن تثبت الياء فتقول ربي وكتابي، ولك أن تحذف هذه الياء فتبقي الكسرة، ولك أن تقلب هذه الكسرة ضمة، وهذا خاص بنداء ما في ما أضيف إليه المتكلم. فتقول مثلا ربي، وتقول رب اغفر لي بحذف الياء، وتقول رب، ولك أن تأتي بالياء متحركة فتقول ربي. فكل هذه الصور قد وردت عن العرب استعمال ياء المتكلم ساكنة ومفتوحة، حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة بدلا عنها، قلب هذه الكسرة ضمة، كلها واردة في حال نداء المضاف إلى ياء المتكلم، في حال نداء المضاف إلى المتكلم. أما التصغير فالأصل فيه أنه الأصل في التصغير أنه للتقليل، ولا يعني هذا تقليل الشأن، قد يكون تقليل الكمية وغيرها، ولكن أيضا العرب تستعمل التصغير لأغراض كثيرة، فقد يكون للتمليح كما ذكرت في الأخوة في قولها أخي أو أخية، هذا للتمليح وليس لتقليل الشأن، بل إن من العرب من يستعمله للتعظيم وبيان خطر الأمر، كما يقول الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. فليس المقصود أنها صغيرة، وإلا لو كانت صغيرة وحقيرة ما اصفرت منها الأنامل، وإنما تصفر الأنامل عند الخطر والشدة.
جميل. أستاذك شيخ، معي متصلة الأخت شدة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم. أنا عندي كم سؤال بس أبغى يعني إجابات مختصرة، لأن القاعدة واضحة عندي بس التباس بسيط. في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، لماذا سيكون مرفعة بالضم مو منصوبة يعني؟
طيب، سؤال آخر.
بالنسبة للبنت، كتابة بنت في التحرير العربي، هل تعامل مثل ابن يعني بحذف الألف؟
ابنة بنت أو ابنة يا شيخ؟
لا بنت.
نعم.
يعني مثل قوله تعالى: مريم ابنة عمران.
نعم.
فالآية ما حذفت الهمزة الألف الموصولة.
طيب جميل. سؤال في سؤال آخر.
وبالنسبة لجمع الكلمات اللي أصلها مذكر لكن تجمع على جمع مؤنث مثل الملائكة، هذه لما عند إضمارها هل يشير نشير لها بالضمير هنا هن أو هم؟
جميل.
وآخر شيء في الأسماء المختومة بواو مزيدة مثل عمرو أو عمرو.
عمر. نعم.
أيوة. إذا نصبت هل تكتب بالواو أم تحذف إذا جزمت؟
طيب. جزم لا تجزم.
هل تكتب بالواو؟
هي اسم لا تجزم، لكن تقصد إذا نصبت يمكن.
أيوة.
نعم. طيب. شكرا أختي الكريمة، شكرا. أعود لكم شيخ.
نعم. في قول الله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، هي ظنت الأخت أن هذه ناصبة للفعل المضارع، وهذه هي أن، هي أصلها أن، خففت، أصله أنه سيكون فخففت، ولما خففت يقولن أن إذا خففت تبقى تعمل، ولكن اسمها ضمير، ضمير الشأن محذوف، أصله أنه سيكون، ثم بعد ذلك سيكون هذه هي جملة خبر أن، فالتقدير أنه سيكون، أن واسمها الهاء، وسيكون جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، مرضى فاعل لها لأن يكون تامة أي سيوجد مرضى، والجملة في محل رفع خبر أن. طبعا هذه مخففة من الثقيلة وأصلها أن، خففت فيقولون إن أن إذا خفت تبقى عاملة، ولكن يكون اسمها ضمير ويحذف هذا الضمير ويكون ضمير الشأن، أي أن الشأن سيكون منكم مرضى، هذا أمر. فإذا رفع، وضح سبب رفع الفعل المضارع يكون أنه جزء من جملة الخبر أن، وليس منصوبا بأن الناصبة، لأن هذه ليست أن الناصبة للفعل المضارع، ولكنها أن قد خففت، فهذه ترفع الاسم، تنصب الاسم وترفع الخبر، وليست التي تنصب الفعل المضارع، والتقدير أنه سيكون، وكما قلت اسمها ضمير الشأن محذوف. في قولنا ابنه تقول أخت حذف الهمزة من ابنه. طبعا نحن نعرف أن همزة ابن وهمزة ابنه كلاهما همزة وصل، فهي تكتب في الخط ولكنها تسقط في النطق، فلا ننطق بها، فنقول ابنة مريم بدون همزة لكن نثبتها. لكن الأخت تسأل عن شيء آخر، وهي تقول إن نعرف أن كلمة ابن عندما في بعض المواضع تحذف همزتها، فلماذا لا تحذف همزة ابنه أيضا؟ والجواب في هذا أن الإملائيين قالوا إن كلمة ابن همزتها همزة وصل، تثبت همزتها، تكتب ألف باء نون، إلا في حالة واحدة إذا توافرت شروطها، وهي أن تقع بين علمين. اضبطوا هذه الشروط، أن تقع بين علمين، الثاني منهما أب وليس أم، أب للأول، ولم يتقع كلمة ابن في أول السطر. مرة ثانية أن تقع بين علمين، فلو جاءت مثلا في قولنا قال ابن القيم فنثبت الهمزة، يعني ما وقعت بين علمين، هي وقعت جاء بعدها علم ولكن ما جاء العلم السابق لها. ولو قلنا عيسى ابن مريم هي وقعت بين علمين ولكن الثاني ليس أبا للأول والثاني أم للأول. مريم ولو قلنا مثلا ابن تيمية كذلك، لأنه أيضا لم يسبق، ولو سبق أيضا تيمية ليست هي أم أو جدة وليست أب. كذلك إذا وقعت كلمة ابن في أول السطر حتى وإن كانت بين علمين أحدهما الثاني منهما أب للأول، فإن بمعنى أن كتبنا مثلا في آخر السطر محمد ثم في أول السطر ابن عبد الله، فإن نثبت الهمزة هنا، لأنه الإملائيون تعرفوا على ذلك لأنه ابتعد أحد العالمين عن الآخر، وهي ابن تتحصن بهذين العالمين، إذا وقعت بينهما تحذف همزتها. أما ابنه فإنها لا تشاركها في هذه الشروط فتثبت همزتها بصفة دائمة، ولكنها تعامل معاملة همزة الوصل بأن تثبت في الكتابة.
شيخ عدم
هي فقط علة كتابية، يعني هم تعودوا لكثرة استعمالهم في التراجم عندما يترجمون للعلماء فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وأنت تعرف أن في النسب الذي يتكرر هو ابن، لأن الأب والجد وهذه ذكور، هي غالبا منما تكون ابنه مع الأول لأنها هي التي تكون امرأة، ثم بقية النسب يكون رجال، فابن هي التي تستعمل كثيرا. جميل. ولكثرة استعمالها بين الأعلام بين أحد الثاني منهما أب للأول أسقطوها تخفيفا على الكتاب، وإلا فالأصل في همزة الوصل أن تثبت كتابة وإن سقطت درجا ووصلا.
جميل. تسأل الملائكة كذلك.
الملائكة هذه هي تقول إنها جمعت جمع مؤنث سالم، هي ما جمع جمع مؤنث، هي جمع تكسير، لأنها مفاعلة أو فعائلة، لأنها فعاللة، لأنها ملأك أصلها ملأك مفعل ثم جمعت على ملائكة مفاعلة، فهي جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. وهم بنص القرآن ليسوا إناثا، ولذلك فنقول الملائكة يحملون العرش، نحن نتكلم فنقول الملائكة يحملون العرش، فنصفهم بوصف جمع المذكر السالم، عفوا نصفهم بصفة الذكور العقلاء، لأن هذا شأنهم. أما في مسألة عمرو تقول الواو الزائدة، هي هذه الواو الحقيقة أو الإعلام مختومة بواو، هذه الواو ليس العالم هنا لم يختم بواو، وإنما هذه أيضا علة كتابية. لما كثر استعمال العرب للعلمين للاسمين عمر وعمر، وكثير وقليل من الكتاب من يضبط بالشكل، فيضع مثلا ضمه على عين عمر وفتح على عين عمر، ويفتح عين ميم عمر ويسكن عين عمر، تكتب بدون ضبط. فرقوا بينها في الكتابة بأن جعلوا مع عمر واو وعمر بدون واو، هذا لا يعني أنها تقرأ عمرو، ولذلك من اللحن الشديد أن بعض الناس يقول عمرو،
هو كثير منتشر،
أو يقول من ينسب إلى عائلة إحدى العوائل الكريمة يقول العمرو، هذا خطأ، ليس هناك أحد اسمه العمرو وإنما اسمه العمر، هذا الأصل فيها. كونهم يعني بعض الناس يلحن سواء صاحب الاسم أو غيره فيقول ذلك، فهذا لحن، الأصل فيه أنه العمر. والواو هذه إنما وضعت في الكتابة فقط دون النطق للتفريق بين عمر وعمر، حتى إذا جدت الواو تقول عمر، وإذا لم تجدها تقول عمر بدون أن تضع حركات. الأخت الكريمة تسأل وتقول طيب في حالة النصب أنا أقول إنه عندما يزول الفرق، عندما يتبين هل هي عمر أو عمر، لا يعود هناك حاجة للواو. كيف ذلك؟ عندما تقول أكرمت عمرا تكتبها بدون واو. يقول قائل لماذا؟ نقول لأن عمر ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون، فالذي ينون قطعا هو عمر. فالآن تبين أنه عمر ليس عمر، ما احتجنا إلى الواو، لأن هذه الواو ليست جزء من الكلمة ولا تنطق فيها، وإنما هي فقط جاء بها للتفريق اللفظي. ومن ثم فإن الواو تحذف عند عدم الحاجة إليها للتفريق بين عمر وعمر. فأنا أقول أكرمت عمرا عين ميم راء ألف مباشرة التي هالف لتكون مع علامة النصب.
جميل. هنا سؤال إذا سمحت شيخ محمد. الأستاذ عبدالعزيز العمار من السعودية يقول بعض المؤلفين يعدون جملة مثل كان محمد كريما، يعدون جملة اسمية، فهل هذا صحيح؟
نعم، هي النواسخ دخلت على جملة المبتدا والخبر، فلا تزال هي جملة المبتدا والخبر، لكنها منسوخة الحكم فقط، لم تعد مبتدا وخبرا، أصبحت اسما للناسخ وخبرا له، فهي جملة اسمية ولم تعد جملة خبرية. عفوا، جملة لم تنتقل إلى كونها جملة فعلية، وإن كانت هذه تسمى أفعال ناسخة، لكنها ليست الإسناد، لا يزال المسند المسند إليه هما اسمها وخبرها، وليست الفعل الناسخ نفسه أحد ركني الإسناد.
جميل. معنا متصل أبو بكر من ليبيا، حياك الله يا أخي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
تحية لك أخي ولضيفك الفاضل، نحبكم في الله يا أخي.
بارك الله فيك يا أخي.
أبو بكر تفضل.
لدي سؤالان يا أخي، بل ثلاثة.
تفضل.
السؤال الأول، في عام كان، لا تنسخ حكم المبتدا يكون المبتدا السبب في رفعه عامل معنوي يسمى الابتداء.
واضح شيء.
قال ابن مالك ورفع المبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا.
بالمبتدا. طيب.
السؤال الثاني، ممنوع من التنوين.
ما سؤالك يا شيخ أبو بكر؟ الآن لم يتضح السؤال، كلامك واضح ولكن لا 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 أرى فيه سؤالا.
أنا لما أفهم الموضوع في البداية.
خير، أنا أوضح.
كون أن المبتدا اللي كان ينسخ حكم المبتدا والخبر.
نعم.
فالمبتدا السبب في رفع المبتدا في العامل معنوي يسمى الابتداء.
نعم.
لما دخلت عليه كان باعتبار أنها نسخت حكم المبتدا والخبر يعني.
صحيح.
فنسخت حكم الابتداء وصارت المبتدا مرفوع بكان بعد أن كان مرفوع بعامل معنوي.
صحيح. السؤال الآخر يا أستاذ.
السؤال الثاني يا أستاذ الفاضل، في الممنوع من التنوين، من ضمن الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف العلمية والعجمة، هل هناك قاعدة يعول عليها الإنسان في معرفة العالم الأعجمي؟
جميل.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لماذا قال الله ولا تعاونوا ولم يقل ولا تتعاونوا؟
جميل.
ولكم جزيل الشكر.
شكرا يا أخي الكريم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا أبا بكر. أحسنت.
تفضل. نعم أحسن. هو طبعا الأخ الكريم يشير إلى قضية، وهي أنه اشتهر عند العلماء في مسألة كان والعامل، في مسألة العامل في النحو بصفة عامة، النحويون أرادوا تقريب، بذلوا جهودا كبيرة في وضع هذه القواعد، وهي كبيرة جدا، وهم غرضهم من وضع هذه القواعد عندما استنبطوها من كلام العرب ولم يأتوا بها من عند أنفسهم، أرادوا أن يقربوها إلى الناس. ولما كان أقرب ما يكون شيء إلى الناس هو أن تجعل المعنوي بمثابة الحسي، جعلوا الأشياء التي توجد هذه الحركات وهذه الأحوال الإعرابية جعلوها بمثابة الأشياء المحسوسة، فقالوا ليس هناك أثر من الآثار، قالوا الإعراب أثر لا بد له من مؤثر حتى تكون الأمور منطقية ومعقولة عند السامع. ولذلك قالوا متى رأينا الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو رأينا الفعل مجزوما، فإن ينبغي حتى نقرب الأمر إلى السامع أن نقول له أن هناك شيء جزمه، شيء رفعه، شيء نصبه إلى آخره. من هنا كل ما جاء الحديث عن موضوع من الموضوعات النحوية وقالوا هذا الشيء مرفوع أو منصوب، أول ما يتبادر إلى ذهن العالم أو المؤلف في كتابه أن يقول الذي رفعه كذا، لأنه اتفق على أن الإعراب أو الحكم إنما هو أثر فلا بد له من مؤثر، وهذا حتى يرسخ في الذهن. لما جاءوا لمثل المبتدا والخبر وجدوا المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، قالوا ما الذي رفع المبتدا والذي رفع الخبر؟ طبعا اختلفوهم في ذلك، وهذا راجع لأن المسألة مسألة تقديرية وليست مسألة نص. يعني لم يقل أحد من العلماء أو عفوا من العرب الفصحاء إن المبتدا مرفوع الذي رفعه كذا أو الخبر مرفوع الذي رفعه كذا، ولكنه جاء نطقوا به بهذه الحالة. العلماء لتقريب الأمر إلى الأذهان قالوا الذي رفعه المبتدا رفعه كما يقول الكوفي، ورفعه الخبر والخبر رفعه المبتدا، فكل واحد منهم رفع الآخر، وهذا فيه نوع من التيسير كما هو شأن أحكام أو آراء الكوفيين في الغالب. البصريون قالوا هذا عليه مآخذ، ليس الآن مجال تفصيل هذه المآخذ، وإلا بالفعل فيه مآخذ واضحة على هذا الرأي. قالوا لا، الخبر نعم رفع بالمبتدا، ولكن المبتدا الذي عمل فيه شيء آخر وإن لم يكن موجودا فإن نقدره، وهو الابتداء به، جعله في أول الكلام، نطق به في بداية الأمر، هو الذي رفعه، فهو عامل معنوي أي غير مذكور. فالعوامل كأنها قسمان، قسم مذكور ومنطوق، كما نقول في جوازم المضارع لم ولا الناهية، هذه مذكورة ومنطوقة، وقسم معنوي غير موجود كما نقول في مثل رافع المبتدا هو الابتداء، فهذه عامل معنوي. الأخ الكريم يشير في قوله هنا، يقول إذا أخذنا بهذا الرأي وهو رأي الجمهور ورأي البصريين من أن الذي رفع المبتدا هو الابتداء، فإذا أدخلنا كان، وإذا أدخلنا كان لم يعد المبتدا، ولم يعد عندنا مبتدا أصلا، أصبح عندنا اسما لكان، وانتقل العمل من العامل المعنوي وهو الابتداء إلى العامل اللفظي وهو كان، فأصبح اسمها معمولا لها وخبرها أيضا معمولا لها، فهي العاملة فيهما معا، ولم يعد عندنا عامل معنوي، بل أصبح العامل هنا مذكورا حسيا، هو الذي عامل في الركنين، في الاسم والخبر، في المبتدا والخبر، أو في اسم الناسخ وخبره. سؤاله الآخر عن العلمية والعجمة،
نعم،
في الممنوع من الصرف، فيسأل يقول كيف نعرف هذه. العلماء ذكروا في باب الممنوع من الصرف المقصود بالعجمة، هو طبعا ليس المقصود بالعجمة أن يكون الاسم غير عربي، وإنما المقصود به أن يكون سواء كان الآن أعجمي أو أنه كان في أصله أعجميا ثم انتقل إلى العربية، فالمقصود النظر إلى أصالة في أصل الاسم. وإلا فمن الأسماء التي يحكم عليها بالعجمة في باب الممنوع من الصرف ما هو عربي فصيح الآن، كأسماء الأنبياء في القرآن الكريم، يقال هذا ممنوع من الصرف العلمية والعجمة، كما في إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف، مع أنها في القرآن الكريم، الكلام القرآن الكريم هو أفصح الكلام، ولكن ليس المقصود أنها الآن أعجمية، وإنما المقصود أنها في أصلها مأخوذة من غير العربية ثم انتقلت إلى العربية فأصبحت من فصيحها، بل من أفصحها. من ثم فإن نقول المقصود بالعجمة في باب الممنوع من الصرف هو أن تكون الكلمة أعجمية الأصل، أعجمية الأصل في أصلها، وربما أيضا حتى لو كان الاسم أعجميا الآن فيحكم عليه بالعجمة، لكن المقصود أنه ما يقع فيه الالتباس من مسألة كيف يقال أعجمي وهو في القرآن، فنقول إن المقصود به هو العجمة في أصله، وإن انتقل من اللغة الأعجمية إلى الفصيحة وصار من فصيح الكلام. أما في قوله، في قول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طبعا هي أصله تتعاونوا، لأن الفعل تعاونا وتدخل عليه تاء التي هي حرف المضارعة، ولكن يعني العلماء عندما يجتمع حرف المضارعة الذي هو التاء مع فعل مبدوء بالتاء أيضا فإنهم يتخففون، العرب عندما ينطقون بفعل مضارع أول الفعل تاء وقد بدأ بحرف مضارعة التاء يتخففون أحيانا بحذف أحد التاءين، فيقولون مثلا في تتعاون يقولون تعاون، وفي تتقابل لا تقابل إلى آخره، فيحذفون أحد التاءين تخفيفا، وهذا لا يعني أن التاء الثانية مستغنى عنها، ولكنه نوع من التخفيف لالتقاء التاءين وصعوبة النطق بأحدهما أو التخفف من إحداهما.
جميل. معي متصلة الأخت مي من الطائف، تفضلي أختي مي. الأخت مي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف
تفضلي.
قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
طيب. هل من نوعها خبرية أو استفهامية؟
طيب شكرا بارك الله فيك.
هذه من شرطية، ومن الشرطية اسمه شرط، ومن الشرطية كما نعلم أو يعلم أو يعلم كثير من الإخوة هي تجزم فعلين، ففعل الشرط هو يفعل، وجواب الشرط هو يلقى، وقد جزم فيفعل مجزوم وعلى مجزمه السكون، ويلقى مجزوم وعلى مجزمه حذف حرف العلة وأصله يلقى، فهي حينئذ اسم شرط جازم، ويعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، فمبني على السكون في محل رفع.
سميت اللغة العربية لغة الضاد، إعراب اللغة شيء.
سميت اللغة العربية لغة الضاد. هذه مفعول ثاني لسمى. نحن كلمة الفعل سمى ينصب مفعولين، فأقول مثلا سميت الولد محمدا، فسمى فعل ماضي والتاء فاعل والولد مفعول أول ومحمد مفعول ثاني. إذا بني الفعل للمجهول كما في سميت هنا أصبح المفعول الأول نائب فاعل، فسميت اللغة، اللغة كانت مفعول أول ثم ارتفعت نائب فاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا التي هي اللغة مفعول ثاني منصوب على تصبير الفتحة الظاهرة على آخره.
بارك الله.
أعود فأقول إن ما سبق أن أو ما ذكره أحد الإخوة السائلين أو أحد الأخوات السائلات في مسألة تمام، هذه الأفعال التي هي الأفعال الناسخة يقول العلماء أنها تستعمل تامة. نحن نعرف أن الفعل الناسخ عندما يأتي يكون له اسم ويكون له خبر، اسمه مرفوع وخبره منصوب. قالوا إن هذا نقص فيه، لأن تمام الفعل أن يكتفي بمرفوع بفاعل، فالأفعال في الأصل يأتينا فعل ومعه فاعل، فهذا نقول فعل تام. فإن لم يكتفي بهذا المرفوع
هو ناقص،
واحتاج إلى منصوب أيضا، فهذا فعل ناقص. فكانوا يفرقون بين النواسخ وبين بقية الأفعال، فيسمون الأفعال تامة ويسمون النواسخ هذه ناقصة، لأنها ما استغنت بمرفوعها وإنما احتاجت إلى مرفوع ومنصوب وهما الاسم والخبر. أقول إن بعض هذه النواسخ قد يستعمل تاما فيأخذ فاعلا بعده ولا يأتي له خبر، وحين ذاك تخرج من كونها ناسخة وتخرج من كونها داخلة على الجملة الاسمية، وتصبح الجملة في أصلها فعلية، تنتقل إلى باب الجملة الفعلية ولا تكون باب النواسخ أصلا، وإنما تكون أفعالا تامة عبارة عن فعل وما بعدها فاعل. وذلك إذا الذي يقدر هذا أو الذي يوضح هذا هو المعنى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هنا كان كما نرى هي أم الباب، لكن المعنى إن وجد ذو عسرة فوجد فعل، وذو حينئذ هي نائب فاعل مرفوع على مترفعه الواو أي صاحب، فحينئذ أخذت نائب فاعل ولم تأخذ اسما وخبرا فهي تامة. وضابط ذلك أنه إذا جاءت كان بمعنى وجد أو حصل فهي تامة، إذا كانت بمعنى وجد أو حصل فهي تامة، تحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل بحسب صيغتها ولا تحتاج إلى اسم وخبر. وكما قلت معنى تامة على الصحيح أنها تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب، وتخرج عن باب النواسخ فلا تكون داخلة على المبتدأ والخبر. في قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا أمسى أو مضارع أمسى تمسون ومضارع أصبح تصبحون، لكنه ليس لا نرى فيه معه اسما وخبر، وإن المقصود سبحان الله حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، وانتقل الفعل حين ذاك من باب النواسخ إلى باب الأفعال التامة، وصارت الواو في تمسون ضمير متصل في محل رفع فاعل، وتصبحون الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ونقول إن تمسون وتصبحون هذان فعلان مضارعان تامان، وما بعدهما يعرب فاعلا. يقول قائل كيف أعرف الضابط في ذلك؟ إذا جاءت أمسى أو أصبح بمعنى دخل في المساء أو دخل في الصباح فهي تامة، تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وهو ما سألت عنه إحدى الأخوات منذ قليل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هنا ما دامت السماوات والأرض، هي ذكرت هذه الآية بالذات،
نعم.
أي ما بقيت السماوات والأرض، فهنا دام المعنى بقي فهي تامة، لا تحتاج إلا إلى مرفوع، وإذا لم تحتج إلى منصوب مع المرفوع فهي تامة ولم تعد ناسخة. وضابط ذلك أنها تكون بمعنى بقي، فتكون السماوات في قولنا ما دامت السماوات والأرض، في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، السماوات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الشاعر عندما يقول وبات الخلي ولم ترقدي، تطاول ليلك بالإثمد وبات الخلي ولم ترقدي، هنا بات الخلي أي نام، فأخذت بات اسما فاعلا مرفوعا بعدها ولم يأتي بعدها منصوب، بات الخلي أي نام الخلي، وحينئذ تكون تامة ولا تكون ناقصة. وكما قلنا نقصها هو أخذها لمنصوب، وهذه لم تحتاج لمنصوب. متى تكون بات تامة؟ إذا كانت بمعنى نعمة. إذا نفهم من هذا أن هذه النواسخ، ولنقول كان مثلا التي هي أم الباب مثلا، تأتي ناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب اسمها وخبرها كما في قول الله تعالى وكان ربك قديرا، وتأتي تامة وهي مكتفية، وهي المكتفية بالمرفوع فقط، ويعرب حينئذ فاعلا، وتخرج عن باب الجمل الاسمية إلى باب الجمل الفعلية كما في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة.
نقول الشيخ هذا سؤال من الأخ عبد الكريم من الجزائر، هل نستطيع أن نقدر ونقول مدة دوام السماوات والأرض؟ ما دامت السماوات والأرض
خالدين فيها
ما دامت،
ما دام، لكن إذا قلت مدة دوام أنت الآن لم يأتي معها منصوب أصلا، هي جاء معها مرفوع فقط ما دامت السماوات، ما قال ما دامت السماوات باقية. لو قيل ما دامت في غير القرآن ما دامت السماوات باقية لقلنا نعم هذه ناقصة، أي مدة دوام السماوات والأرض على هذه الحال، لكن لما قال ما دامت السماوات وأتى بمرفوع ولم يأتي بمنصوب علم أنها تامة واكتفت بفاعلها ولم تحتج إلى 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 المنصوب، فهي تامة ونقدرها أنها ما بقيت، لأن هذا هو التقدير الأليق بمعنى الآية، بمعنى الآية الكريمة. هناك أمر آخر أيضا، وهو أن هناك بعض الأسماء أو بعض الحروف في العربية أشبه بعض الأفعال الناقصة في معناه وفي عمله، أشبهه في المعنى وفي العمل. فكثير من النحويين في مثل هذا الباب أو في خواتيم الحديث عن الأفعال الناسخة يذكر هذا الأمر أو يتعرض لها، وذلك مثل ماء. ماء هذه كلمة ماء كما ترى حرف نفي تدخل على الجملة الاسمية جملة المبتدأ والخبر، وهي حرف نفي، قالوا إنها تشبه ليس في نفيها وتشبهها أيضا في عملها. فأما إشباهها في نفيها في معناها فهي للنفي كما أن ليس للنفي، وأما في عملها فهي أيضا ناسخ ترفع الاسم وتنصب الخبر كما في قول الله سبحانه وتعالى ما هذا بشرا، فهذا أصله الجملة هذا بشر مبتدأ وخبر، دخلت عليها ماء فرفع هذا اسما لماء ونصب بشر الخبر لها. يسمون هذه ماء الحجازية، ومقصودهم بتسميتها ماء الحجازية وهي ماء النافية العاملة، هي الحقيقة ماء النافية العاملة، لأن العمل عملها أي أن كونها تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ليس عند العرب جميعا، وإنما عند الحجازيين منهم فقط، ولذلك يقولون إنها ماء الحجازية هي التي تعمل هذا العمل. وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم، أصلها هن أمهاتهم مبتدأ وخبر، ثم دخلت ماء فرفعت الاسم هن ونصبت الخبر أمهاتهم وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هذا في عند الحجازيين. عند التميميين أو عند قبائل بقية قبائل العرب فلا تعمل ماء هذه، وتبقى الجملة مرفوعة الجزئين مبتدأ وخبر مرفوعين حتى مع دخول ماء.
جميل. أي نعم. نتوقف الشيخ هنا.
طيب.
ونأخذ سؤال الحلقة القادمة إن شاء الله.
نسأل السؤالين فيما الأول، ما معنى استعمال بعض الأفعال الناسخة بمعنى صار؟ ما معنى استعمال بعض الأفعال الناسخة بمعنى صار؟ وما مثاله؟ والثاني، ما معنى استعمال الأفعال الناقصة تامة؟ ما معنى استعمال الأفعال الناقصة تامة؟ وما مثاله أيضا؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم الشيخ.
ولك ولمن يستمع.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات مشاهدي هذا الدرس، وحتى ملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال.